قال عبيد الله ابن عمر عن أبي حازم: لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال: لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. وتكلمنا عن المقطعين الأولين في كلام أبي حازم. والمقطع الثالث: ولا تأخذ على علمك دنيا، أي أبذل الهدى مجانا، لأن هذا من سنة الأنبياء، والأنبياء عندما أتوا أقوامهم كانوا يقولون لهم: ويا قوم لا نسألكم عليه مالا، لا نسألكم عليه أجرا، لأن الأجر يكون حائلا دون وصول الهدى إلى الناس. حتى أن أهل الدجل الذين يتعاطون المعاملة مع الجن، العوام يبرهنون على أن هؤلاء أقوام صادقون، أنهم لا يأخذون أجرا. يعني الواحد من هؤلاء إذا لم يتعاطى الأجر يقول لك ده فلان ده بيشتغل لله، لا يأخذ أجرا، فيقع في قلب العوام أنه صادق لأنه لا يأخذ أجرا. والذي لا يأخذ أجرا يكون قويا في الجهر بالحق، فإن القلب ينكسر مع العطاء. فلو استطاع المرء أن يتحرر من هذا استطاع أن يقول الحق ولو كان مرا. كان بعض السلف، أظنه سفيان الثوري رحمه الله، كان يقول: أنت حر ما دام إدامك الملح. يعني الغموس اللي الواحد بياكله مع الخبز، إذا كان إدامك الملح، لأن الملح مبذول، يعني الملح سهل جدا إن الإنسان يعثر عليه حتى بأقل تكلفة، حتى لو أخذه على سبيل يعني الهبة، ولا على سبيل إنه بيتسوله، هيجد الإيه؟ سوف يجد الملح. أنت حر ما دام إدامك الملح، يعني لا يستعبدك أحد. أخذ الأجر على مسائل البر، كمثلا تبليغ الحديث أو تبليغ القرآن أو تعليم القرآن، والكلام ده العلماء لهم فيه الكلام. هل يجوز أن يأخذ المرء أجرا على أعمال البر؟ طبعا هناك أحاديث متجاذبة المعاني. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وقال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ده مثلا حديث. هناك أحاديث أخرى، زي مثلا حديث أبي سعيد الخدري في قصة اللذيذ، وهو في الصحيحين، لما نزل أبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع جماعة من الصحابة، في بعض الطرق كانوا 30 صحابيا، ونزلوا على حي من أحياء العرب، وسألوهم القرى، القرى اللي هو إن هم يعني يطعموهم، وطبعا الضيف له حق الضيف 3 أيام، وقرى الضيف واجب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للضيف أن يأخذ حقه رغما عن هؤلاء. فسألوهم القراء فأبوا، كانوا قوما لئاما، أبوا أن يقروا هؤلاء الأضياف. فلدغ سيد هذا الحي، لدغته عقرب، التمسوا له الطب كله، عجزوا عن يعني الوصول إلى علاج لهذا السيد. فقالوا الجماعة هؤلاء العرب ربما يكون فيهم يعني أحد ممن يحسن مثل هذا، اذهبوا إليه. فانطلقوا إلى الصحابة وقالوا لهم: إن سيد الحي سليم، سليم أي لذيذ، وكان العرب يعني إنما يسمون الأمر أحيانا بعكسه إذا كان ضرا من باب يعني السلامة منه. يعني كان يسموا اللديغ سليم، ليه؟ يؤملون سلامته. كانوا يسمون الصحراء مفازة، يؤملون الفوز منها، لأن الذي يموت في الصحراء يتوه في الصحراء يموت. فقالوا إن سيد الحي سليم، فهل فيكم راق؟ في بعض طرق الحديث قال أبو سعيد أنا راق، ولكن والله لا نذهب معكم حتى تجعلوا لنا جعلا، أي يعني تعينوا لنا مبلغا من المال أو تجعلوا لنا أي جعل، إنكم أبوتم أن تقرونا. لسه احنا بنطلب منكم القراءة، أبيتم خلاص طالما أنكم لئام نعملكم بنفس المعاملة. فعينوا لهم 30 شاة، وانطلق أبو سعيد الخدري وذهب إلى الرجل وبدأ يرقي بفاتحة الكتاب، فكأنما انشط من عقال، يعني كان متكتف واتفك. فأعطوهم 30 شاة، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما يدريك أنها رقية؟ أصبتم واضربوا لي معكم بسهم. عند البخاري من حديث ابن عباس في نفس القضية دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة بهذا الجعل، أي الشيء الذي جعلوه لهم، عشان كده سمي جعلا يعني، السلام لما قالوا له يا رسول الله أخذنا على كتاب الله أجرا، لأنه إيه رقاه بفاتحة الكتاب، فقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يبقى ده إيه يعني، شوف يجيز هذا الحديث، يجيز أن يأخذ المرء شيئا على كتاب الله. في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعلم رجالا من أهل الصفة القرآن. عند أحمد، لأن أبا داود في الطريق الثاني، لأن أبو داود روى الحديث من وجهين عن عبادة، وجه ضعيف فيه الأسود بن ثعلبة وهذا مجهول لا يعرف، والوجه الآخر أظن عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت، والوجه الثاني أثبت يعني أقوى من جهة الإسناد وإسناده حسن. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دفع، لأن هذا اللفظ عند أحمد، أما أبو داود فأحال على حديث الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت ولم يذكر لفظ حديث جنادة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام دفع رجلا إلى عبادة بن الصامت حتى إيه، حتى يعلمها القرآن. فكان الرجل ده كان ملازما لعبادة، يتعشى معه وينام معه. المهم أن هذا الرجل يعني شعر أو رأى أن لعبادة جميلا في عنقه، فأحب أن يهديه قوسا، ففعلا ذهب إلى أهله ورجع بقوس يقول عبادة من أحسن ما أنت رائن عودا يعني، وعطفا، العطف اللي هي السية اللي بتكون مدورة حولين القوس دي، وأعطى له هذا القوس يعني كنوع من الجميل والامتنان إن هو علم القرآن. فأخذ عبادة رضي الله عنه هذا الصوت وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستشيره في هذا، فقال عليه الصلاة والسلام هي جمرة تعلقتها بين كتفيك. يبقى ده في بقى نهي عن إيه؟ عن أخذ الأجر على كلام الله تبارك وتعالى. دي أحاديث ظاهرها التعارض. الإنسان ضيق العطن لو هو مش فاهم في المسألة دي، إما أن يطرح الأحاديث كلها وإما أن يختار ما يظن أنه الأقرب. لا، أهل العلم في الأحاديث المتعارضة أو النصوص المتعارضة عموما إذا كانت حتى ظاهرها التعارض في القرآن أو في السنة يبحثون لها عن مخارج، فيحملون كل حديث على معنى من المعاني، وبهذا تلتئم أدلة الشريعة ولا تتنافر. فذهب الزهري وأبو حنيفة وغيرهما إلى حديث عبادة وقالوا إن لا يجوز أن يأخذ المرء أجرا على تعليم كلام الله تبارك وتعالى، أخذا بهذا الحديث. عطاء بن أبي رباح ومالك والشافعي وأبو ثور ذهبوا إلى جواز أن يأخذ المرء أجرا على كتاب الله، إعمالا لحديث ابن عباس الذي رواه البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كلام الله. الشعبي وبعض أهل العلم ذهبوا إلى التفصيل، مع الحسن البصري يعني، ذهبوا إلى التفصيل في المسألة، وهو أن المرأة إذا لم يكن له عوض، رجل واحد فقط هو الذي يعلم القرآن قراءة وتجويدا مثلا أو ضبطا، ولم يكن له عوض، ولو أنه كتم هذا لا يتعلم الناس القرآن، فإنهم يقولون يجب عليه وجوبا أن يعلم الناس كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يتعاطى على هذا أجرا. أما إذا كان غيره ممن يقوم بنفس مقامه فحينئذ صار كفرض الكفاية، لا يجب عليه، فحينئذ يجوز له أن يأخذ أجرا. المسألة هي متعلقة بالزمان، متعلقة بالزمان. يعني النهاردة مثلا لم يعد هناك الكتاتيب اللي هي كانت تعلم الناس القرآن، وليس هناك مؤسسات تعلم الناس القرآن كتعليمهم القرآن قديما أيام الكتاتيب، وصار تعليم القرآن يعني عبئا شخصيا على يعني أكتاف الأسر. فأنا أريد الآن رجلا يحفظ أولادي، ولا أستطيع أن آتي برجل وأقول له تبرع وحفظ أولادي، لأنه لا يجوز لك أن تأخذ أجرا. إذا نحن أهملنا هذا نخشى أن يضيع القرآن، ففي هذه الحالة يجوز أن تعطي هذا المحفظ أو هذا المعلم أجرا. لكن عشان نطلع من قصة بقى النهي والكلام ده، كما فعل أحد السلف أظنه عبد العزيز ابن أبي رواد، أظن في حديث أبي الدرداء، لأن عهدي الحقيقة بهذا البحث بعيد، إنما هو بحث اعتراضي يعني خطر على بالي وأنا أتكلم يعني. عبد العزيز بن أبي رواد أما كان مع أمير المؤمنين من آل مروان يعني، وقال له: يا عبد العزيز علم أبنائي وأنا أعطيك على ذلك أجرا. فقال: يا أمير المؤمنين، كيف آخذ أجرا على كتاب الله عز وجل وقد حدثني فلان عن فلان عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يطوق بسوار من نار فليأخذ على كتاب الله أجرا، أو نحو هذا الكلام يعني. فقال له: يا عبد العزيز، أنا لا أعطيك على القرآن، إنما أعطيك على الإملاء. يبقى إذن أنا عشان أطلع من القصة دي، وهو مقتضى حديث ابن عباس: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، يعني إن الإنسان يفعل شيئا آخر غير التعليم، ممكن يجود، ده حاجة غير القرآن، ممكن يعلم الحساب، ممكن يعلم القراءة والكتابة مثلا، يعلم الخط، ممكن يشتغل بالتفسير والتأويل والكلام ده، يعني لا يكون تعليم الكتاب محضا، إنما يضم إلى القرآن شيئا آخر، فيكون نفعه متعديا كما تعدى نفع الرقية إلى هذا اللذيذ. وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إنما رقاه بفاتحة الكتاب وما رقى أحدا قبل ذلك، حتى أن في بعض الأحاديث، أظن في حديث سليمان بن قطة عند النسائي في هذا الحديث، قال: فقام رجل ما نأبنه برقية، يعني ما نعلم أنه رقى قبل ذلك، أول مرة يرقي في حياته، وما فيش حد أساسا قال له ولا تلقاها من النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرقي بفاتحة الكتاب، خطر بباله أن يرقي بفاتحة الكتاب، فرقى لأول مرة في حياته وباجتهاد منه، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما قص عليه ذلك قال: وما أدراك أنها رقية؟ مين اللي عرفك أنها رقية؟ فيمكن للإنسان أن يرقي، ولأول مرة يرقي، وربنا سبحانه وتعالى يجعل الشفاء على يديه. فهو رقى بفاتحة الكتاب، فصار نفع الفاتحة متعديا إلى هذا اللذيذ، فعشان كده أخذ أجرا. يبقى أخذ الأجر على الطب مش على القرآن. عشان كده أبو داود السجستاني صاحب السنن بدأ بأجرة المعلم في كتاب الإجارة، أول حديث في كتاب الإجارة عند أبي داود في السنن هو الحديث عويد بن صامت الذي ذكرته آنفا، تاني باب مباشرة قال باب كسب الأطباء، هل يجوز للمرء أن يأخذ على الطب أجرا؟ فأورد تحته حديث أبي سعيد الخدري اللي احنا لسه بنقوله الآن. يبقى إيه؟ يبقى كأنهم إنما أخذوا الأجر على هذا الجعل. فيبقى أنت إيه إذا يعني أمليت، تعلمت الإملاء، علمت الخط، علمت أي حاجة مع القرآن، يبقى كده تخلصت من إيه؟ تخلصت من المسألة. أما إذا أما القرآن محضا هكذا فينبغي أن يبذله المرء مجانا. عشان كده المحققون من أهل العلم يرون حرمة أخذ القارئ على قراءته أجرا. يعني القارئ اللي بيقعد مثلا يقرأ في ميتم ولا يقرأ في أي حاجة، ده بياخد فلوس ليه؟ لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به. طيب هذا الذي يقرأ مجرد أن يقرأ كسب الحنجرة فقط لا غير، بأي وجه استحل هذا المال؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تأكلوا به، فده ما عملش حاجة، هذا لم يفعل شيئا. يبقى إيه؟ يبقى حديث الوعيد ممكن تنصب على مثل هذا. عشان كده المسألة القربات أخذ الأجر على أعمال البر وهذا الكلام فيه تفصيل. أما أخذ الأجر على العلم نفسه فقد كان من السلف من يأخذ أجرا على التحديث، زي إبراهيم بن يعقوب الجزجاني شيخ أبي داود والنسائي، وحتى النسائي روى في كتاب الطهارة حديثا في الاغتسال يعني، ثم قال كان إبراهيم لا يحدث بهذا الحديث إلا بدينار، تدي له دينار يقول لك حدثني فلان عن فلان يديك الحديث. وطبعا ده محمول على أنه كان محتاجا، محمول على أنه كان محتاجا. فإذا كان المرء محتاجا إلى مثل هذا فيجوز له أن يأخذ أجرا على تعليم العلم، أما إذا كان مستغنيا فالصحيح في حقه ألا يأخذ. وعلى أي حال حتى يعني على هامش هذا البحث نقول أن المرأة لا يأخذ عوضا على بذل الهدى. ليه؟ لأن الأجر الذي ينتظره إذا أخلص النية لله تبارك وتعالى سيكون أجرا عظيما، وما عند الله عز وجل خير وأبقى من الدنيا وما فيها. نعم. يقول يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم ما